إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله وبياكم شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيئة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيئة ولم يرفعه. قال: وهذا وإن كان به ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما هي عادة الشيخ رحمه الله أنه يستقصي جمع الأدلة في الموضوع الذي يكتب أو يؤلف فيه، ومن ذلك هذا الذي نحن فيه، هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فإنه جمع فيه كل الأحاديث والآثار التي لها علاقة بالموضوع حسب ما اطلع عليه رحمه الله، وهو واسع الاطلاع، كل يشهد له بذلك. ومن ذلك هذا الحديث، ما قال صلى الله عليه وسلم:
ليس منا
من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعيف وهو ابن لهيعة، فإن له ما يقويه، وهو الحديث الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، فإذا كان لا يجوز التشبه بهم وهم أهل كتاب، فإن التشبه بغيرهم من سائر الكفرة من باب أولى. فهذا يدل على تحريم التشبه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، لما يجره التشبه بهم من سريان أفعالهم وعاداتهم ومعتقداتهم في القبيحة إلى المسلمين. فهذا من باب قطع الصلة الدينية، قطع الصلة الدينية، لا الصلة الدنيوية، إنما الصلة الدينية لا تقطع بالكفار. وعندنا عقيدة الإسلام وهي وافية شافية ولله الحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، فهذا من باب الوعيد، ليس هذا من أحاديث الوعيد، فلا يدل على كفر من تشبه باليهود والنصارى مطلقا، وإنما هو من باب الوعيد. لكن إذا تشبه بهم في أمور الشرك وهو عبادة غير الله وتأليه المسيح عليه السلام، تأليه الأنبياء والصالحين كما هي عادة اليهود والنصارى، فإن هذا التشبه يقتضي الكفر بالإجماع. لكن إذا كان التشبه دون ذلك فهو محرم، قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون دون ذلك، فقوله ليس منا هو من أحاديث الوعيد، يمر كما جاء ولا يفسر، مع اعتقاد أن من ارتكب ذنبا دون الشرك والكفر أنه لا يكفر، وقد يكفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة. لا تشبه باليهود
ولا بالنصارى
ولا بالنصارى. نعم.
قال فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع.
نعم. أمام الحديث ذكر نموذجا من التشبه بهم. الله جل وعلا شرع لنا السلام على من لقينا من المسلمين. السلام بدايته الابتداء به سنة ورده واجب. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالسلام مشروع على المسلمين لما فيه، وقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سبب دخول الجنة بسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس قيام. فإفشاء السلام بين المسلمين أمر مطلوب لما فيه من المصالح ونزع الحقد والتهاجر وزرع المحبة بين المسلمين، لكن يكون السلام بالكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا دعاء وإظهار للمحبة والأخوة بين المسلمين، فلا يأتي به بالإشارة كما تفعله اليهود والنصارى، أنهم يسلمون بالإشارة دون الكلام، إما برأسه وإما بيده، فهذا لا يعطي فائدة السلام المشروع. ولكن ذكر العلماء أنه إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمع الصوت فإنه يسلم بالتلفظ ويرفع يده إشارة لتنبيه المسلم عليه، لكن لا يقتصر على الإشارة حتى مع البعيد، وإنما يتلفظ بالسلام، يقول السلام عليكم ويشير بيده لأجل أن ينبهه أنه يسلم عليه فيرد عليه السلام. نعم.
ويمكن لأن الأجر يحصل بقوله السلام عليكم، هذه يحدث السيارة كثيرا بعض نكتب بالإشارة.
لا، السلام عليكم لا بد منها التلفظ، أما سلام أما إشارة بدون تلفظ هذه تحية اليهود والنصارى، نحن منهي عنها.
سلامكم الله. قال رحمه الله هذا وإن كان فيه ضعيف، فقد تقدم الحديث المرفوع
ضعيف يعني راون فيه ضعيف. نعم.
فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم، الحديث من تشبه بقوم فهو منهم حديث صحيح،
وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة ويصلح للاعتقاد كذا كان يقول أحمد وغيره.
نعم، الحديث الضعيف لا يلغى نهائيا كما يقول به بعض العصريين وبعض المتعارنين.
نعم،
الحديث الضعيف يختلف، فالحديث إذا كان ضعفه قليلا أو لم يجمع على أنه ضعيف فيه من يحسنه أو فيه من يصححه فإنه لا يلغى بل يستدل به، لا سيما إذا كان يستند إلى أحاديث صحيحة أو يعتقد في أحاديث صحيحة وأدلة صحيحة تقوي. ثانيا، إذا كثرت طرقه فإنه يرتفع من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره احتجوا به. ثالثا نص العلماء على أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف أو مجمعا على ضعفه أنه يستدل به في فضائل الأعمال وفي المواعظ لأجل ترقيق القلوب بذلك، ولا يؤسس عليه أحكام شرعية من محرم أو واجب أو مكروه أو مستحب، وإنما يعتضد به فقط كما قال الشيخ هنا. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر ابن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرقوا ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
نعم، هذا الحديث المصارعة بالأبدان لإظهار القوة والتمرن على القوة، فهو يساعد الإنسان على الجهاد وعلى قوة البدن. المصارعة بالأبدان هذه مشروعة أو على الأقل مباحة لما فيها من الرياضة البدنية، ولكن تكون بدون ضرر، لا يكون معها جرح أو ضرر أو ضرب، إنما هي مصارعة لإظهار القوة والمغالبة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، وصرعه صلى الله عليه وسلم مع أن ركانة رجل قوي، ولكن الرسول أعطي قوة أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، وصرعه يعني طرحه على الأرض. فهذا يدل على الجواز، على جواز المصارع، لكن يحرم أن يؤخذ عليها عوض أو جوائز، لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن الميسر. فالمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا بأس بها. نعم، صرع ركانة فصرعه، هذه مسألة. والثانية
قال: يقول سمعته يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنانس.
هذه مسألة ثانية في اللباس، أننا نخالف المشركين أيضا في هيئات اللباس، في هيئات اللباس، فلا نلبس اللباس على هيئة ما يلبسه غير المسلمين. ولذلك العمائم تلبس وهي من الملابس المباحة، ولكن لا تلبس وحدها، بل يكون تحتها قلانس، لأن غير المسلمين يلبسونها بدون أن يكون تحتها شيء. فمن أجل مخالفتهم في الصفة النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تلبس العمائم فوق القلانس، والقلانس جمع قلنسوة، وهي شيء يلبس على الرأس على شكل ما يسميه الناس الآن الطاقية تقريبا.
نعم. قال: وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود. ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال: غريب، وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركامة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتبر بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين بأن مفارقة المسلم المشرك
هذا كما سبق. نعم. أن الحديث الضعيف أنه استدل به في أحوال، ومنها إذا اعتقد بأدلة
صحيحة،
بأدلة صحيحة، وقد اعتقد هذا بالقاعدة الشرعية وهي تحريم التشبه بغير المسلمين، تشبه بالكفار. نعم.
قال: وهذا بين بأن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع.
نعم، لا هي القاعدة أن من تحريم التشبه بهم في هيئة اللباس الخاصة بهم، فنحن نتجنبها ونغير صفة ملابسنا مخالفة لصفة ملابسهم. نعم.
قال: كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر.
نعم، هذا في الزواج، فرق ما بين الزنا وبين الزواج الضرب بالدف، فيستحب أن يضرب بالدف لإعلان النكاح بمناسبة الزواج عند العقد أو عند الدخول، من أجل أن يتعلم الناس أن فلانا تزوج فلان، فلا يكون هناك سوء ظن في أنه يدخل عليها أو أنه بدون عقد. فضرب الدف هو إعلان للنكاح، بخلاف نكاح السر فإنه يشبه الزنا، يشبه الزنا، لأن الزنا الغالب أنه يكون سرا بين الزاني والزانية. فلأجل الفرق بين الحلال والحرام في النكاح ضرب الدف إعلانا للنكاح، وهذه رخصة، وإلا فضرب الدف الأصل أنه حرام لأنه من أدوات الطرف. أي نعم، لكن استثني في هذه الحالة من باب الرخصة. نعم.
قال فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب. نعم. قال فإن الفرق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد،
فرق بينهما يعني الحلال والحرام مطلوب في الظاهر، أي إظهاره وإعلانه للناس، وإن كان العقد قد تم مستوفيا لشروطه وأركانه وهو عقد صحيح، لكن لا يكفي أن يكون سرا لئلا يشبه
الحرام،
فإعلانه هذا أتم وأوفى من أجل قطع المشابهة بين الحلال والحرام. نعم.
قال مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة.
نعم، هو ما يكفي أن الإنسان يخالفهم في الاعتقاد.
نعم.
أو في العمل، بل لا بد من إظهار ذلك في الملابس، فإن الإمامة من الملابس، فإذا لبسها على شكل ما يلبسها الكفار فقد تشبه بهم.
نعم.
وإذا لبسها على شكل يخالف ما يلبسه الكفار فقد خالفهم، وهذا هو المطلوب في كل شيء، مخالفة في الأمور أو الدينية وأمور عاداتهم الخاصة بهم، تقاليدهم الخاصة بهم. نعم.
قال وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه المحرم غير التشبه بالكفار، تشبه أحد الجنسين بالآخر حتى بين المسلمين، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها، من فعل ذلك فهو ملعون. لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، بل يبقى كل من الصنفين على ما يليق به، على ما يليق به، ما يليق بالرجال الرجولة والشهامة ومظهر القوة، ما يليق بالنساء التزين والتبعل لأزواجهن، وما يختص بالنساء. فهذا من تحريم، من أنواع التشبه المحرم، وإن لم يكن بين المسلمين والكفار، وإنما هو بين المسلمين بعضهم مع بعض في الصنفين، لأن الله أكرم الرجل بالرجولة والمرأة أكرمها أيضا بالأنوثة. المرأة أيضا كريمة في الإسلام، وهي إنسان لها حقها ولها مكانتها، لا يستهان بها، لكن كل له خصائص أعطاه الله، فإذا تحول الرجل إلى صفة المرأة فإن المجتمع يخسر هذا الرجل ويخسر قوة الرجال، يتحولون إلى منعمين وإلى مترفين، فالرجال يبقون على رجولتهم وخشونتهم وقوتهم، والنساء تبقى على تزينها وتبعلها لأزواجها. هذا هو المطلوب شرعا في الجنسين. وهذا فيه رد على الدعوة القائمة الآن من المطالبة بمساواة المرأة بالرجل، وهذا مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الله خلق الرجال للرجولة وخلق النساء للأنوثة، وفي كل من الصنفين مصلحة، بقاء الرجال على رجولتهم وبقاء النساء على أنوثتهم هي مصلحة للمجتمع. أما أن المرأة تساوى بالرجل فهذا عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، وقال: أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين. قال سبحانه وتعالى: أصطف البنات على البنين، لأنهم ينسبون البنات إلى الله، ما لكم كيف تحكمون. ويجعلون لله ما يكرهون، البنات تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فهم ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات. والله منزه عن الولد مطلقا، لا البنات ولا البنين، ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه يجب الفرق بين الرجل والمرأة، كما خلق الله كل منهما وخصه بخصائص يبقى على خصائصه، وهذا من مصلحة المجتمع، مصلحة المجتمع. ولو أنه قيل لرجل: أنت كالمرأة، لم يرضى، فكيف يقول أن المرأة كالرجل؟ هو لا يرضى أن يقول أنت كالمرأة، وربما ينتقم ممن قال ذلك. فكيف يقول المرأة تكون كالرجل
سواء بسواء؟
نعم.
السلام عليكم. إذا كان هذا فكم في الحديث الشيخ أنهم لا، أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين والمتشبهات، فمعناها أنها كبيرة ويدخل فيها من دعاية المساواة أو دخول الأوليين، أو يكون حق بذلك؟
نعم، هو الذي
ملعون على مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يدعو إلى مساواة الرجل للمرأة، يدعو إلى التشبه الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله من الرجال والنساء، فهذا يكون مشاركا في الإثم، لأنه يدعو إلى ما نهى الله عنه وحرمه ولعن عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه.
المخنث هو الذي تظهر عليه ملامح المرأة في جسمه، أو في كونه يلين في الكلام، هذا هو المخنث. وليس المخنث ما هو في عرف الناس اليوم أنه اللوطي، لا، المخنث من التخنث هو التكسر والتثني، هذا في اللغة. فالمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في كلامه، في نشيته،
في شعره،
في مظهره، في نعومته، أو في خلقته، بأن يكون له ثديان أو له شيء من ما خلق في النساء، أو أنه الخنثى اللي يسمونه خنثى المشكل، من له آلة. فالتخنث على قسمين: تخنث خلقي، هذا لا يلام عليه الإنسان، أو تخنث، والنوع الثاني تخنث اختياري يفعله الإنسان، رجل يتحول من صفات الرجولة إلى صفات الأنوثة، هذا تخنث. فإذا كان من النوع الأول وهو التخنث الخلقي، وكان لا شهوة فيه، فيكون من غير أولي الإربة
من الرجال،
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يتسامح في حقه ودخوله المنزل، ولما سمع من مخنث وصف المرأة الوصف الدقيق والتشبيه بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، وذلك من أجل الاحتياط للأعراض، وأنه لا يتساهل في الرجل حتى ولو كان مخنفا، لا يتساهل فيه ولا يكون مع الإناث إلا الإناث. وهذا من باب الاحتياط للأعراض. فإذا كان هذا في المخنفين يخرجون من البيوت، فكيف بالرجال الأجانب يدخلون على النساء ويخلون بهن في مكتب أو في بيت أو في مكان؟ لعن صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل لامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالحاصل أنه يجب بعد الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعمال أو في البيوت أو في السيارات أو في، يعني أقصد الخلوة، خلوة رجل بامرأة. أما إذا كانوا جماعة وزالت الخلوة بهم مع تحجب النساء والتزامهن بالحجاب وأن يجلسن على جانب ولا يختلطن مع الرجال، فلا بأس بذلك. نعم.
فإن قيل المسألة الثقة وتربية وأن تزدها من النيات، طبعا عندكم ثقة، فالرد على ذلك،
الرد على ذلك ما ليس هنا، ما هنا أحد يثق بنفسه عند الفتنة. الذي يثق بنفسه عند الفتنة كذاب.
كذاب.
نعم، لا أحد يثق بنفسه عند الفتنة. إبراهيم عليه السلام قال: وجنوبني وبني نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فعند الفتنة الإنسان لا يزكي نفسه، سواء فتنة النساء أو غيرها.
إذا نقول هذه تزكية، من ادعى أن المسألة تربية وثقة فيها تزكية.
هي تزكية، نعم.
ما فعلها الأنبياء؟
نعم، الأنبياء كانوا يحذرون من، أنت تقرأ ما جرى من في حق يوسف عليه السلام، وهو نبي الله، لكن أجبره سيده، لأنه صار مملوكا، أجبره سيده على أن يخدم في البيت، وصار مع امرأة العزيز، فصار ما ذكره الله عز وجل من همها به ونفوره منها واستعاذته بالله عز وجل، وأن الله أمده بالعون والعصمة وحماه منها وأظهر براءته علانية في النهاية.
نعم.
نعم. لكن السبب هو اختلاط الرجل بالمرأة يجر إلى هذا، حتى ولو كان الرجل تقيا ولو كان معتصما فإنه يتهم في هذا، على الأقل يتهم في هذا، مع أنه قد يقع في الفاحشة بإغراء الشيطان. نعم.
السلام عليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكرم بصفح كتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه بالختام تحية أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثماني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله وبياكم شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيئة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه. قال: وهذا وإن كان به ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما هي عادة الشيخ رحمه الله أنه يستقصي جمع الأدلة في الموضوع الذي يكتب أو يؤلف فيه، ومن ذلك هذا الذي نحن فيه، هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فإنه جمع فيه كل الأحاديث والآثار التي لها علاقة بالموضوع حسب ما اطلع عليه رحمه الله، وهو واسع الاطلاع، كل يشهد له بذلك. ومن ذلك هذا الحديث، ما قال صلى الله عليه وسلم:
ليس منا
من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعيف وهو ابن لهيعة فإن له ما يقويه، وهو الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، فإذا كان لا يجوز التشبه بهم وهم أهل كتاب فإن التشبه بغيرهم من سائر الكفرة من باب أولى، فهذا يدل على تحريم التشبه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، لما يجره التشبه بهم من سريان أفعالهم وعاداتهم ومعتقداتهم في القبيحة إلى المسلمين، فهذا من باب قطع الصلة الدينية، قطع الصلة الدينية لا الصلة الدنيوية، إنما الصلة الدينية لا تقطع بالكفار. وعندنا عقيدة الإسلام وهي وافية شافية ولله الحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، فهذا من باب الوعيد، ليس هذا من أحاديث الوعيد، فلا يدل على كفر من تشبه باليهود والنصارى مطلقا، وإنما هو من باب الوعيد. لكن إذا تشبه بهم في أمور الشرك وهو عبادة غير الله وتأليه المسيح عليه السلام، تأليه الأنبياء والصالحين كما هي عادة اليهود والنصارى، فإن هذا التشبه يقتضي الكفر بالإجماع. لكن إذا كان التشبه دون ذلك فهو محرم، قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون دون ذلك، فقوله ليس منا هو من أحاديث الوعيد يمر كما جاء ولا يفسر، مع اعتقاد أن من ارتكب ذنبا دون الشرك والكفر أنه لا يكفر، وقد يكفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة. تشبه ليس منا
من تشبه بغيرهم
لا تشبه باليهود
ولا بالنصارى
ولا بالنصارى.
نعم. قال فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع.
نعم. أمام الحديث ذكر نموذجا من التشبه بهم. الله جل وعلا شرع لنا السلام على من لقينا من المسلمين. السلام بدايته الابتداء به سنة ورده واجب. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالسلام مشروع على المسلمين لما فيه. وقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سبب دخول الجنة بسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس قيام. فإفشاء السلام بين المسلمين أمر مطلوب لما فيه من المصالح ونزع الحقد والتهاجر وزرع المحبة بين المسلمين. لكن يكون السلام بالكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا دعاء وإظهار للمحبة والأخوة بين المسلمين، فلا يأتي به بالإشارة كما تفعله اليهود والنصارى، أنهم يسلمون بالإشارة دون الكلام، إما برأسه وإما بيده. فهذا لا يعطي فائدة السلام المشروع. ولكن ذكر العلماء أنه إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمع الصوت فإنه يسلم بالتلفظ ويرفع يده إشارة لتنبيه المسلم عليه، لكن لا يقتصر على الإشارة حتى مع البعيد، وإنما يتلفظ بالسلام، يقول السلام عليكم ويشير بيده لأجل أن ينبهه أنه يسلم عليه فيرد عليه السلام. نعم.
ويمكن لأن الأجر يحصل بقوله السلام عليكم، هذه يحدث السيارة كثيرا بعض نكتب بالإشارة.
لا، السلام عليكم لا بد منها التلفظ، أما سلام أما إشارة بدون تلفظ هذه تحية اليهود والنصارى، نحن منهي عنها. نعم.
سلامكم الله. قال رحمه الله هذا وإن كان فيه ضعيف، فقد تقدم الحديث المرفوع.
ضعيف يعني راو فيه ضعيف. نعم.
فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم، الحديث من تشبه بقوم فهو منهم حديث صحيح،
وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة ويصلح للاعتقاد كذا كان يقول أحمد وغيره.
نعم، الحديث الضعيف لا يلغى نهائيا كما يقول به بعض العصريين وبعض المتعارنين.
نعم،
الحديث الضعيف يختلف. الحديث إذا كان ضعفه قليلا أو لم يجمع على أنه ضعيف فيه من يحسنه أو فيه من يصححه فإنه لا يلغى بل يستدل به، لا سيما إذا كان يستند إلى أحاديث صحيحة أو يعتقد في أحاديث صحيحة وأدلة صحيحة تقوي. ثانيا، إذا كثرت طرقه فإنه يرتفع من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره، إلى كونه حسنا لغيره احتج به. ثالثا، نص العلماء على أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف أو مجمعا على ضعفه أنه يستدل به في فضائل الأعمال وفي المواعظ لأجل ترقيق القلوب بذلك، ولا يؤسس عليه أحكام شرعية من محرم أو واجب أو مكروه أو مستحب، وإنما يعتبر به فقط كما قال الشيخ هنا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله أيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
نعم، هذا الحديث المصارعة بالأبدان لإظهار القوة والتمرن على القوة، فهو يساعد الإنسان على الجهاد وعلى قوة البدن. المصارعة بالأبدان هذه مشروعة أو على الأقل مباحة لما فيها من الرياضة البدنية، ولكن تكون بدون ضرر، لا يكون معها جرح أو ضرر أو ضرب، إنما هي مصارعة لإظهار القوة والمغالبة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، وصرعه صلى الله عليه وسلم مع أن ركانة رجل قوي، ولكن الرسول أعطي قوة أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، وصرعه يعني طرحه على الأرض. فهذا يدل على الجواز، على جواز المصارعة، لكن يحرم أن يؤخذ عليها عوض أو جوائز، لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن الميسر. فالمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا بأس بها. نعم، صرع ركانة فصرعه، هذه مسألة. والثانية
قال: يقول سمعته يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنانس.
هذه مسألة ثانية في اللباس، أننا نخالف المشركين أيضا في هيئات اللباس، في هيئات اللباس، فلا نلبس اللباس على هيئة ما يلبسه غير المسلمين. ولذلك العمائم تلبس وهي من الملابس المباحة، ولكن لا تلبس وحدها، بل يكون تحتها قلانس، لأن غير المسلمين يلبسونها بدون أن يكون تحتها شيء. فمن أجل مخالفتهم في الصفة النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تلبس العمائم فوق القلانس، والقلانس جمع قلنسوة، وهي شيء يلبس على الرأس على شكل ما يسميه الناس الآن الطاقية تقريبا.
قال: وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال: غريب، وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركامة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتبر بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين بأن مفارقة المسلم المشرك
هذا كما سبق. نعم، أن الحديث الضعيف أنه استدل به في أحوال، ومنها إذا اعتقد بأدلة
صحيحة،
بأدلة صحيحة، وقد اعتقد هذا بالقاعدة الشرعية وهي تحريم التشبه بغير المسلمين، تشبه بالكفار. نعم،
قال: وهذا بين بأن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع.
نعم، لا هي القاعدة أن من تحريم التشبه بهم في هيئة اللباس الخاصة بهم، فنحن نتجنبها ونغير صفة ملابسنا مخالفة لصفة ملابسهم. نعم،
قال: كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر.
نعم، هذا في الزواج، فرق ما بين الزنا وبين الزواج الضرب بالدف، فيستحب أن يضرب بالدف لإعلان النكاح بمناسبة الزواج عند العقد أو عند الدخول، من أجل أن يتعلم الناس أن فلانا تزوج فلان، فلا يكون هناك سوء ظن في أنه يدخل عليها أو أنه بدون عقد. فضرب الدف هو إعلان للنكاح. بخلاف نكاح السر فإنه يشبه الزنا يشبه الزنا، لأن الزنا الغالب أنه يكون سرا بين الزاني والزانية، فلأجل الفرق بين الحلال والحرام في النكاح ضرب الدف إعلانا للنكاح، وهذه رخصة، وإلا فضرب الدف الأصل أنه حرام لأنه من أدوات الطرم عازم. أي نعم، لكن استثني في هذه الحالة من باب الرخصة. نعم.
قال فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مفروض. نعم. قال فإن الفرق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد،
فرق بينهما يعني الحلال والحرام، مطلوب في الظاهر أي إظهاره وإعلانه للناس، وإن كان العقد قد تم مستوفيا لشروطه وأركانه وهو عقد صحيح، لكن لا يكفي أن يكون سرا لئلا يشبه الحرام، فإعلانه هذا أتم وأوفى من أجل قطع المشابهة بين الحلال والحرام. نعم.
قال مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة.
نعم، هو ما يكفي أن الإنسان يخالفهم في الاعتقاد.
نعم.
أو في العمل، بل لا بد من إظهار ذلك في الملابس، فإن الإمامة من الملابس، فإذا لبسها على شكل ما يلبسها الكفار فقد تشبه بهم.
نعم.
وإذا لبسها على شكل يخالف ما يلبسه الكفار فقد خالفهم، وهذا هو المطلوب في كل شيء، مخالفة في الأمور أو الدينية وأمور عاداتهم الخاصة بهم، تقاليدهم الخاصة بهم. نعم.
قال وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه المحرم غير التشبه بالكفار، تشبه أحد الجنسين بالآخر حتى بين المسلمين، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل في كلامها أو في مشيتها أو في لباسها، من فعل ذلك فهو ملعون. لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، بل يبقى كل من الصنفين على ما يليق به، على ما يليق به، ما يليق بالرجال الرجولة والشهامة ومظهر القوة، وما يليق بالنساء التزين والتبعل لأزواجهن وما يختص بالنساء، فهذا من تحريم من أنواع التشبه المحرم، وإن لم يكن بين المسلمين والكفار، وإنما هو بين المسلمين بعضهم ومع بعض في الصنفين، لأن الله أكرم الرجل بالرجولة والمرأة أكرمها أيضا بالأنوثة، المرأة أيضا كريمة في الإسلام وهي إنسان لها حقها ولها مكانتها لا يستهان بها، لكن كل له خصائص أعطاه الله، فإذا تحول الرجل إلى صفة المرأة فإن المجتمع يخسر هذا الرجل ويخسر قوة الرجال، يتحولون إلى منعمين وإلى مترفين، فالرجال يبقون على رجولتهم وخشونتهم وقوتهم، والنساء تبقى على تزينها وتبعلها لأزواجها، هذا هو المطلوب شرعا في الجنسين. وهذا فيه رد على الدعوة القائمة الآن من المطالبة بمساواة المرأة بالرجل، وهذا مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الله خلق الرجال للرجولة وخلق النساء للأنوثة، وفي كل من الصنفين مصلحة، بقاء الرجال على رجولتهم وبقاء النساء على أنوثتهم هي مصلحة للمجتمع. أما أن المرأة تساوى بالرجل فهذا عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، وقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال سبحانه وتعالى: أصطفى البنات على البنين، لأنهم ينسبون البنات إلى الله، ما لكم كيف تحكمون. ويجعلون لله ما يكرهون، البنات تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فهم ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات. والله منزه عن الولد مطلقا، لا البنات ولا البنين، ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه يجب الفرق بين الرجل والمرأة، كما خلق الله كل منهما وخصه بخصائص يبقى على خصائصه، وهذا من مصلحة المجتمع، مصلحة المجتمع. ولو أنه قيل لرجل: أنت كالمرأة، لم يرضى. فكيف يقول أن المرأة كالرجل؟ هو لا يرضى أنه يقول أنت كالمرأة، وربما ينتقم ممن قال ذلك. فكيف يقول المرأة تكون كالرجل
سواء بسواء؟
نعم.
السلام عليكم. إذا كان هذا فكم في الحديث الشيخ أنهم لا، أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين والمتشبهات، فمعناها أنها كبيرة ويدخل فيها من دعاية المساواة أو دخول الأوليين، أو يكون حق بذلك؟
نعم، هو الذي
ملعون على مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة، يدعو إلى التشبه الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله من الرجال والنساء، فهذا يكون مشاركا في الإثم، لأنه يدعو إلى ما نهى الله عنه وحرمه ولعن عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه.
المخنث هو الذي تظهر عليه ملامح المرأة في جسمه، أو في كونه يلين في الكلام، هذا هو المخنث. وليس المخنث ما هو في عرف الناس اليوم أنه اللوطي، لا، المخنث من التخنث هو التكسر والتثني، هذا في اللغة. فالمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في كلامه، في مشيته، في شعره، في مظهره، في نعومته، أو في خلقته، بأن يكون له ثديان أو له شيء من ما خلق في النساء، أو أنه الخنثى اللي يسمونه خنثى المشكل، من له آلة. فالتخنث على قسمين: تخنث خلقي، هذا لا يلام عليه الإنسان، أو تخنث، والنوع الثاني تخنث اختياري يفعله الإنسان، رجل يتحول من صفات الرجولة إلى صفات الأنوثة، هذا تخنث. فإذا كان من النوع الأول وهو التخنث الخلقي، وكان لا شهوة فيه، فيكون من غير أولي الإربة من الرجال، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يتسامح في حقه ودخوله المنزل، ولما سمع من مخنث وصف المرأة بالوصف الدقيق والتشبيه بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، وذلك من أجل الاحتياط للأعراض، وأنه لا يتساهل في الرجل حتى ولو كان مخنثا، لا يتساهل فيه، ولا يكون مع الإناث إلا الإناث. وهذا من باب الاحتياط للأعراض. فإذا كان هذا في المخنثين يخرجون من البيوت، فكيف بالرجال الأجانب يدخلون على النساء ويخلون بهن في مكتب أو في بيت أو في مكان؟ لعن صلى الله عليه وسلم بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالحاصل أنه يجب بعد الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعمال أو في البيوت أو في السيارات أو في يعني أقصد الخلوة، خلوة رجل بامرأة. أما إذا كانوا جماعة وزالت الخلوة بهم مع تحجب النساء والتزامهن بالحجاب وأن يجلسن على جانب ولا يختلطن مع الرجال، فلا بأس بذلك. نعم.
فمن قيل المسألة الثقة وتربية وأن تزدها من النيات، هل عندكم ثقة؟ الرد على ذلك،
الرد على ذلك ما ليس هنا، ما هنا أحد يثق بنفسه عند الفتنة. الذي يثق بنفسه عند الفتنة كذاب.
كذاب.
نعم، لا أحد يثق بنفسه عند الفتنة. إبراهيم عليه السلام قال: وجنوبني وبني
أن
نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. عند الفتنة الإنسان لا يزكي نفسه، سواء فتنة النساء أو غيرها.
إذا نقول هذه تزكية، من ادعى أن المسألة تربية وثقة فيها تزكية.
هي تزكية، نعم.
ما فعلها الأنبياء؟
نعم، الأنبياء كانوا يحذرون من، أنت تقرأ ما جرى من في حق يوسف عليه السلام، وهو نبي الله، لكن أجبره سيده، لأنه صار مملوكا، أجبره سيده على أن يخدم في البيت، وصار مع امرأة العزيز، فصار ما ذكره الله عز وجل من همها به ونفوره منها واستعادته بالله عز وجل، وأن الله أمده بالعون والعصمة وحماه منها وأظهر براءته علانية في النهاية.
نعم.
نعم. لكن السبب هو اختلاط الرجل بالمرأة يجر إلى هذا، حتى ولو كان الرجل تقيا ولو كان معتصما فإنه يتهم في هذا، على الأقل يتهم في هذا، مع أنه قد يقع في الفاحشة بإغراء الشيطان. نعم.
السلام عليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكرم بشرح كتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه بالختام تحية أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.